الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وقوله تعالى: أن تضل إحداهما، يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى أن يحصل لها ذكر بما وقع به من الإشهاد. وقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قيل معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة. ومن هنا أو من ها هنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية، وقيل وهو مذهب الجمهور، والمراد بقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للأداء. قال مجاهد وغيره: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت فدعيت فأجب. وقد روي عن ابن عباس أنها تعم الحالين، التحمل والأداء.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر الله عز وجل أحكام كتابة الدين بتفصيل شديد، فهذه الآية جامعة مانعة لجميع أحكام الدين وفروعه. فبعد أن ذكر الدين وكتابته، ذكر ربنا تعالى الكاتب وأمانته، ثم بعد ذلك ذكر الشهادة على الكتابة، ثم ذكر أحوال الشهود عددا وصفة، وذكر أن الشهادة ينبغي أن يشهد عليها رجلين ممن نرضى من الشهداء، فإن لم يتوفر الرجلان فرجل وامرأتان. ثم علل ذلك بقوله: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وفي هذا تفصيل بيان، ولم يقل أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى، وإنما قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. من لطائف الاستدلال على إبراز الضمير بقوله إحداهما ما ذكرناه في درس أمس، أن المرأتين بمجموعهما تساوي رجلا متذكرا غير ناس. فربنا تعالى في هذه الآية أثبت للمرأتين تذكيرا ونسيانا. لو قال أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى، قد يفهم منها أشياء ليست المرادة. فمثلا قد يفهم منها فتذكرها الأخرى، أي تجعلها ذكرا بالشهادة، تجعلها نتين، بمجرد أن تشهد الثانية تجعل الأولى كأنها ذكرا بالشهادة فتذكرها. وقال بهذا بعضهم، وهذه غفلة عن إبراز الضمير في قوله فتذكر إحداهما، ولم يقل فتذكرها الأخرى. لو كان المراد أن الثانية لما تشهد مع الأولى تصبح بمثابة الذكر، لما كان هنالك داعي أن يقال فتذكر إحداهما الأخرى، وإنما المراد أن الله عز وجل أثبت للمرأتين تذكرا ونسيانا، فهذه نسيت تذكر هذه، وهذه نسيت تذكر هذه، لذا قال فتذكر إحداهما الأخرى. ففاعل التذكير وفاعل النسيان يعود إلى كل من المرأتين، وهذه لفتة انتبهت إليها كما ذكر الإمام البيهقي في مناقب الشافعي. والدة الإمام الشافعي لما جاءت لتشهد أراد القاضي أن يفرق بين الشاهدتين فقالت لا والله لا أشهد إلا على مسامعها ولا تشهد إلا على مسامعي، لأن الله يقول فتذكر إحداهما الأخرى، فلا يجوز للقاضي أن يفرق بين الشاهدتين. ثم بعد هذا التأكيد وهذا التفصيل في الأحكام جاء النهي عن الإباء، قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. هذه الآيات أخذت في واقع حياة المسلمين محلا عظيما، ونظم القضاء في المغرب العربي خاصة كانت تطبق هذه الآيات تطبيق عجيب، فكان باب النفقة على القضاء إقامة الدولة لشهود العدل. كانت محاكم في المغرب العربي هنالك نظام يسمى نظام العدول شهادة العدل، فليكون هنالك شهداء يتقصون حال الناس. في المحكمة أيضا كان هنالك من نفقة بيت مال المسلمين في المغرب العربي كانوا هنالك شهود موظفين يتقصون حال الناس فيشهدون، وهذا من باب الإعانة، إعانة القاضي. الشرع كما أنه عين قاضيا لإقامة الحق والعدل فإنه أيضا عين أعوانا له، وأعوانه على أنواع، فمن بين الأنواع التي نظمها علماء المغرب العربي أو المغرب بوجه عام كان نظام الشهود، نظام العدول الشهود. فكانت الدولة قد خصصت أناسا للشهادة يتحرون حال الناس ويشهدون. ربنا يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي الذين اشتهروا بالعدالة ومؤن الناس إليهم ووثقوا بهم فليس لهم أن يبخلوا بشهاداتهم. والآية كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يأبى الشهداء، هذه آية عامة، سواء أن يطلب من هؤلاء الثقات المعروفين الذين لا تتوجه إليهم سهام الشك والتشكيك في التحمل أو في الأداء، فإذا دعيت أن تتحمل شهادة فاقبل، وإذا طلب منك أن تؤدي الشهادة فاقبل، وإذا كان الحق لا يقوم إلا على شهادتك فبادر وعاجل وتعبد الله عز وجل بأداء الشهادة. قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أولا الله عز وجل أوجب الشهادة على المتبايعين على المتعاقدين، لأن مظنة وجود العقد والبيع وحصول المصلحة المرتقبة من كلا الطرفين، مظنة المخالفة في حق هؤلاء إهمال الشهادة، فأوجب الله عز وجل في الآية قبله أن يكتبوا. مظنة الشهود أن يأبوا عن تحمل أو أداء، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك، فوجه الله أمرا لكل ليسد ضعفه وثغرته. الشاهد ضعفه أن يتكاسل ويتباطأ وأن يأبى في أن يتحمل وأن يؤدي، المتبايع مظنة ضعفه الثقة الزائدة على وجه لا يوثق، فالمتعاقدان وجه الله إليهما الأمر بتوثيق الكتابة، والشهود نهاهم الله عز وجل عن الإباء. فالله عز وجل سبحانه وتعالى أمر كلا بما يجبر خللا قد يتخيله وقد يقع فيه، وهذا فيه دلالة على إحكام أحكام الدين، فأحكام الدين في الآية محكمة غاية. فقال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هذه الماء في العربية تسمى ماء زائدة، لكنها في موقعها كما يقولون لو أن الآية ولا يأبى الشهداء إذا دعوا لكان المعنى كاملا وليس فيه نقص، لكن وجود الماء هنا في هذا المقام للتأكيد. والقاعدة عند علماء البيان أن الزيادة في المبنى تدلل على الزيادة في المعنى. قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، تأمل معي، ولا يأبى الشهداء بعد لم يشهد، الله يقول ولا يأبى الشهداء ولم يشهد بعد، الله سماه شاهدا بمجرد أن نهاه الله تعالى فهو يبادر، فسماه الله شاهدا باعتبار ما سيكون، مع أن الله نهاه ألا يشهد، ولا يسمى شاهدا إلا بعد الشهادة. فربنا سبحانه وتعالى سمى المدعوين شهداء باعتبار قرينة الابتدار والاستجابة، فسماه الله سبحانه وتعالى. وفي هذا إيماء إلى أنه بمجرد دعوتهم للشهادة استجاب. أيضا لفتة مهمة في الآية ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، بعض الناس قد يأبى الشهادة بدوافع كثيرة، وبعض الناس قد يأبى التوثيق بدوافع، فقد يستقل الدين وقد يرى حقارته ولا يرى أن له كبير قيمة وكبير عناية. فالله جل في علا نهى أيضا ألا يكتب قليل الدين، لأن القلة والكثرة ليست لها حد. فجاء الأمر بل جاء النهي بقوله ولا تسأموا أن تكتبوه. نسمع الآيات حتى كل حكم الله عز وجل يذكره يعلله سبحانه وتعالى، حتى نستجيب، حتى تستجيب قلوبنا وتستجيب عقولنا. موضوع الأموال هو من مظنة وقوع الخلاف بين المسلمين، معاملات المالية قائمة على المشاحة لا على المسامحة، فالله عز وجل نظم هذه العقود وفصل فيها أيما تفصيل. نسمع.
وقوله تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أي ولا تسأموا ألا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال من القلة والكثرة إلى أجله.
إذن قال ولا تسأموا، لا تملوا من كتابة الدين، والواجب عليكم أن تحددوا وتبينوا أجل الدين، لا تعطي دينا حتى تبين أجله ولو كان قليلا. فإن طلب منك دين ورأيت أن الطالب مضطر فأعطه دينا وحدد أجله. قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، قدم الصغير على الكبير، فالصغير يكتب والكبير يكتب. أن تكتبوه إلى أين؟ قال إلى أجل. معنى إلى أن تكتبوه إلى أجله أن تحددوا مدته وتبينوها بغض النظر عن الدين هل كان كبيرا أم كان صغيرا، فلا يذهب بكم احتقار الصغر إلى عدم الكتابة وإهمالها. فإهمال الصغر وسيلة لإهمال الكبر، وإهمال الصغر يزعزع الثقة بين الدائن المدين. ثم الصغر والكبر ما هو حده؟ قد يقول قائل 500 دينار صغيرة، قد يقول آخر 100 دينار صغيرة، فالصغر والكبر لا حد له. والصغير عند فلان قد يكون كبيرا عند اللام، فحسم الله الأمر وأوجب كتابة الدين. والدين كما قلنا ما أشغل في الذمة، وليس الدين القرض فقط. مطلع الآية، السلف بن عباس وجمع التابعين قالوا عن السلف والسلم سموه دينا، الإيجارات دين، البيوعات بالآجل دين، الصداق الذي لم يدفع للزوجة دين. فكل ما يشغل الذمة كبر أم صغر فالواجب توثيقه، الواجب توثيقه وكتابته وبيان أجله. قال بعد ذلك علل الله عز وجل هذه الكتابة فذكر ثلاثة علل لماذا الله عز وجل أوجب هذه الأحكام. من أول آية الدين إلى الآن نسمع التعليل، الشريعة معللة ولها علل قد لا تطيق العقول ولا سيما المريضة أن تفهمها، لكن النفوس المؤمنة تستجيب لها وتبحث عن حكمها، عن حكمها. فالاستجابة قبل المعرفة، قبل معرفة الحكم، لأن هذا القرآن من لدن حكيم خبير لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم.
وقوله تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أي هذا الذي أمرناكم به أعدل وأقوم للشهادة، أي أثبت للشاهد إذا رأى خطه تذكر به الشهادة لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه، وأقرب إلى عدم الريبة، ويرجع عند التنازع إلى الكتاب، إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة.
إذن ذلكم تعود على الأحكام السابقة، الأحكام المشار إليها في كل ما سبق من هذه الآية، ذلك والإشارة بالبعيد للرفعة، ألف لام ميم ذلك الكتاب. ذكرنا عند هذه الآية ذلك الكتاب، والكتاب بين أيدينا القرآن، فهذا الضمير البعيد يدلل على الرفعة وعلو المنزلة. فالله قال ذلك، الأحكام بين أيدينا، الأحكام سبقت، ما قال هذه الأحكام، قال ذلك، أحكام سامية عالية. وفي هذا إشارة بالتضمن إلى وجوب نبذ كل أسباب الفرقة بين المسلمين، وكل أسباب تزعزع ثقة المسلمين بعضهم بعضا الواجب أن تهدر وأن تهمل ولا تذكر. كل خبر تسمع يدخل في قلبك شكا فالواجب عليك ألا تشغل نفسك فيه. قال ذلك، هذه الأحكام الرفيعة الله عز وجل ذكر ثلاثة علل فيما سبق من أحكامه. قال أولا هو أعدل عند الله، قال أقسط عند الله، ويكفي هذا. الله يقول لك هذا العدل، هذا العدل الذي شرعته بينكم فاستجيبوا لأمري، شرعته من أجل أن أحقق العدل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأمرت لأعدل بينكم، الله أوحى إلي بأن يقول وأمرت لأعدل بينكم. وهل الشريعة جاءت إلا لتحقيق العدل؟ والعدل أن تضع كل شيء في مكانه. هذا الإنسان ضعفه وآفته أنه عندما يتحمل يقبل، وعندما يؤدي يعجز. فالسعيد من البشر الذي يريد أن يحقق العدل أن يفحص قدرته على الأداء، وألا أن يفحص قدرته عند الأداء ولا يغره تحمله. وهذه آفة عظيمة، من حرص على الأداء ولم يغره قدرته على التحمل حصل العدل. فالإنسان يبتعد عن العدل، لأن الإنسان أصلا لما قال ربنا عز وجل عنه إنه كان ظلوما جهولا ذكر هذا النعت عند التحمل. التحمل ماذا؟ الأمانة. فالإنسان يتحمل، يأخذ ديون إلى آخره، لكن لما يؤدي يعجز. فشرعت لكم هذه الأحكام، الله عز وجل يقول من أجل العدل. هذه العلة الأولى، قال الله عز وجل ذلكم أقسط عند الله. طبعا لا يلزم عدم الكتابة أن يقع دائما هدر الحقوق، لكن العبرة بالغالب. لذا قال أعدل، قال أقسط أعدل. قد يقع نوع عدل دون الكتابة من النفوس المؤمنة، النفوس التقية، النفوس التي تحسب حسابا لملاقاة الله جل في علاه، ومع هذا جاء الأمر من باب العدل. قوله أعدل هو عدل، قوله أقصر ما قال هذا هو العدل، فنفى أن يقع عدل إلا بالكتابة. قوله أعدل هذا من باب العدل أيضا، قال ذلكم أقصر، هذا أعدل، هذا تضييق على منابع الشر. قال ذلكم أقسط عند الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، العلة الثانية، قال وأقوم للشهادة. فالكتابة والشهادة عليها أشد تقويما للشهادة. الشهادة قد تكون دون الكتابة بوجه، أنت يخيل إليك شيء، سبحان الله، الإنسان النفس البشرية تميل إلى أن تحقق مصالحها، إلى أن تحقق مصالحها، فقد تذكر الذي لها وقد تنسى الذي عليك. فإن كتبت قومت، إن كتبت أو أشهدت على الكتابة فهذا أشد تقويما للشهادة والإتيان بها عادلة مقومة توافق الواقع، فهي عادلة وهي ثابتة. هذا العلة الثانية. والأمر الثالث، قال أدنى ألا ترتابوا، قال أدنى ألا ترتابوا بقطع الريب والزيف والتظنن في المعاملات. من المعلوم أن الإنسان إذا وقع تظنن عنده وزيف وريب فإنه لا ينشرح صدره ولا يثبت حاله في معاملته، فسرعان ما ينقطع، فحتى تبقى الثقة قائمة بين التجار وحتى يزول التظنن ويزول الزيف والشك ويقطع على الشيطان النزغات والوساوس، اكتبوا حتى ما تقع بينكم ريبة. من المعلوم أن التجارات قائمة على الثقة والطمأنينة، فإذا رجعت الثقة والطمأنينة بين التجار وبين المتعاملين فحينئذ ضاق الأمر وزال وذهب. فهذه هي العلل الثلاثة التي علل الله سبحانه وتعالى كتابة الدين، وذكرنا أن الدين أوسع من القرض، كتابة الدين والإشهاد عليه. هنالك معاملات ليست دينا، هنالك معاملات تكون ناجزة حاضرة ولا تكون نسيئة ولا تكون بالأجل، هذه لا يلزم أن تكتب. ولذا من باب التفصيل في الأحكام الله عز وجل ذكر أحكام التجارة الحاضرة الناجزة غير الآجلة التي تقع مباشرة بين البائع والمشتري. البائع والمشتري كل يعطي ويأخذ، البيع في الشرع معناه مبادل الثمن بمثمن محترم شرعا، واحد يدفع ثمن وهو المشتري والبائع يبذل مثمن يعطي المشتري مثمن، فتقع المبادلة الناجزة. هذه الله عز وجل سبحانه وتعالى أيضا ذكر لها أحكام من حيث الكتابة والإشهاد. نسمع الآية التي فيها هذا الحكم.
وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، أي إذا كان البيع حاضرا يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور من تركها. فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى
قبل الإشهاد على البيع نذكر هذه الآية تأمل معي. الله يقول سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة، هذا الاستثناء إلا يسمي علماء العربية استثناء منقطع، لأن المستثنى منه من غير جنس، الاستثناء من غير جنس المستثنى منه ما سبق في أحكام الدين، وهنا قال الله عز وجل لا إلا أن تكون تجارة حاضرة، فالتجارة الحاضرة هي ضد وإذا تداينتم بدين، فعندنا دين وعندنا شيء حاضر، فهذا الاستثناء من غير جنس المذكور من الأحكام السابقة، وهذا مهم جدا لأن الذي بعدها ذكر الله أيضا الإشهاد على البيع، وهذا يؤكد أن الاستثناء منقطع. أتدرون لو كان الاستثناء متصلا لكان في الآية جواز الربا، إذا كان الربا ربا تجارة وليس ربا استغلال وربا استثمار يكون هذا النوع من الربا ربا جائز. فإذا كان إلا أن يكون تجارة، إلا أن تكون القروض تجارة فيما بينه، وهذا ممنوع شرعا، وقد تبين لنا منعه من أوجه عديدة. لذا أصحاب الحيل الذين يجوزون الربا ويتحايلون على الربا يجعلون الاستثناء في هذه الآية استثناء متصلا، هذه صورة مستثناة من حل الربا المذكور في مطلع الآية في الآية السابقة، وهذا كذب مزور، وزور وزيف هذا الاستدلال على عادته شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في غير كتاب من كتبهما، وسيأتينا إن شاء الله في درس غد قراءة لكلام ابن القيم الذي زيف ورد فيه على من جوز الربا مستدلا بهذا الاستثناء. قال إلا أن تكون تجارة، تجارة حاضرة تديرونها. لو أردنا أن نعرب حتى نفهم المعنى، ماذا يمكن أن نعرب إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها؟ علما بأن في الآية قراءتان سبعيتان متواترتان، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها، والقراءة الأخرى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها. لو أردنا نوجه المعنى نعرب بتوجيه المعنى يتضح لنا المعنى، لا ندخل على الإعراب إلا إذا ضاق المقام حتى يظهر المعنى. إلا أن تكون تجارة، أن تكون تجارة خبر كان، إلا أن تكون خبر كان، والتقدير والاسم مقدر، وتقديره إلا أن تكون الصفقة أو ما قام مقامها، إلا أن تكون الصفقة تجارة حاضرة، نعت ليش؟ نعت للتجارة، وتديرونها فما بعدها جملة فعلية نعت ثاني. طيب إلا أن تكون تجارة حاضرة، القراءة الثانية تديرونها تكون تجارة اسم كان، حاضرة صفة للتجارة، وجملة تديرونها خبر كان، تديرونها تصبح خبر كان، فالمعنى قريب، المعنى قريب. قال إلا أن تكون تجارة حاضرة، حاضر البدلان حاضرا، الثمن والمثمن حاضرا، قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. قال فليس عليكم جناح أن تكتبوها، ليس عليكم، مرفوع عنكم الجناح. دل هذا على أنه في غير هذه الصورة عليكم جناح، دل على أن في غير هذه الصورة الجناح وهو الإثم حاصل. فكان هذا من أدلة، من أدلة من قال بوجوب الكتابة التي جاءت الآية صريحة على الوجوب. إذا في مطلع الآية قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح إلا تكتبوا، يعني لو كتبتموها أو أشهدتم عليها لكان حسنا. النفي الإثم منفي عنكم إن لم تكتبوها، فتضمن لو أنكم كتبتموها أو أشهدتم عليها فأمر حسن. إشارات واضحات تنظم علاقة المسلم مع أخيه وتوضح الأمور بالتوثيق. نظام مالي من أجل المحافظة على وجود الثقة بين الناس. اليوم في أزمة، اليوم في أزمة في المال بين الوالد وولده وبين الأخ وإخوانه. الشرع لا يريد هذه الأزمة، والعقلاء إذا أرادوا الإصلاح، المصلحون إذا أرادوا الإصلاح فينبغي أن يولوا موضوع الأزمات ولاية خاصة، فيبحثون عن الأسباب ثم يجففونها ثم يعيدون الثقة بين الناس. اليوم من أسباب تداول الناس بالربا، من الأسباب وجود الأزمات المالية بين الناس. فربنا عز وجل يدعو بالتضمن أو يرفع الحرج بالنص عن عدم الكتابة في هذه الصورة. إذن في غير هذه الصورة إذا كانت التجارة غير حاضرة، إذا لم يكن البدلان حاضرين، إذا كان السلعة حاضرة أو إذا كان المال حاضرا، نحن قلنا في السلف والسلم الغائب إيش؟ الثمن، السلعة، والثمن يدفع مؤجلا. هذا دين، هذا دين في أحد، في حق أحد الطرفين، وكذلك البيع، الدين في البيوع، الدين في البيع تأخذ المثمن والثمن يكون غير حاضر فالذمة تشغل. لو أن الثمن والمثمن حاضرين وحصل التبادل فحسبتم ذلك، إن لم تكتبوا ذلك فلا حرج عليكم، إن كتبتموه فهو أحوط وأحسن. أيضا هذه الصورة أيضا مذكورة، الله سبحانه وتعالى في آية الدين فصلها وذكرها. ثم البيع، البيع والإشهاد على البيع، قوله إذا تبايعتم بعدها مباشرة قال وأشهدوا إذا تبايعتم. هذا الإشهاد على البيع إذا كان حاضر له حكم وإذا كان غائب له حكم. الآيات الأولى شهادة على كتابة الدين الخالص، هنا الإشهاد على البيع الآجل، البيع الذي تكون فيه الثمن غير حاضر، هذا أيضا نحتاج أن نشهد عليه. ما تبع إلا بإشهاد. طبعا طرق الإشهاد الشرع سكت عنها، وسائل الإشهاد كيف توثق، كيف تكتب، فلا فرق بين أن تكتب على ورقة أو أن تكتب على ما يسمى اليوم بالكمبيالة أو ما يسمى بالشيك وما يلحق بذلك. فلا بد إذا من أخذ منك دينا أن توثقه، لا تعتمد على ما في رأسك، لا تعتمد على ضبطك، فالأيام الذهن يخون والأمر مع مضي الزمن يوقع التبلبل والحيرة ويوقع عدم الطمأنينة ويوقع الشك في قلوب المتبايعين. فإذا لم تكن التجارة حاضرة فاشهد وثق، وثق الدين. الشرع لا يريد الأمر من أجل المال ذاتك، وإنما من أجل ما يترتب عليه، يريد نعم إحقاق الحق، إيجاد العدل بين الناس من جهة، ويريد أيضا ألا نرتاب، ألا يقع بيننا شك. نقرأ الحديث، في حديث طويل جميل ذكره ابن كثير في هذه الآية.
فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن فيه أجل،
حتى الأجل وغير الأجل. طبعا إذا لم يكن فيه أجل مأخوذ من قوله: فليس عليكم جناح ألا تكتبوا، أشهد. لكن منهم من فصل، والتفصيل يكون في حالات: إذا كانت حاضرة استثنيت، إذا كنا في سفر وأمن بعضنا بعضا أمر مستثنى أيضا من الكتابة والإشهاد كما في الآية الثانية التي بعد هذه الآية، إذا وجد الرهن فهو أيضا مستثنى، دين برهن فهو أيضا مستثنى. ولذا قال الحسن البصري والشعبي رحمهم الله تعالى في قوله: وأشهدوا إذا تبايعتم، قالوا هي منسوخة بقوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ومعنى منسوخ على منهج الحسن والنخعي كما ذكرنا أكثر من مرة في هذا الدرس، النسخ على ألسنتهم يراد به التخصيص. فعدم الإشهاد وعدم الكتابة إذا وقع أمن من قبل بعضنا بعضا وكنا في سفر، هذه حالة مستثنى. وفي نفس الآية الثانية التي بعد هذه الآية: إذا وقع الرهن فهي أيضا مستثنى. ودل ذلك على أن ما عدا هذا أيضا ينبغي أن يكتب. لكن فرق بين ما فيه أجل وما ليس فيه أجل: إذا كانت حاضرة فهذه مرفوعة سابقة، لكن لو كتب لا حرج. فقولهم هنا قال: يعني أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن فيه أجل، هذا بالحرف كلام سعيد بن جبير أسنده عنه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن. هذا كلام سعيد ابن جبير في تفسير الآية. ثم قال الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله قال: وورد نحوه عن جمع، وسمى منهم جابر بن زيد ومجاهدا وعطاء والضحاك. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه باع عبدا للعداء ابن خالد ابن أوذة وأشهد على بيعه، وكان الأمر إلى غير أجل، يعني باع شيئا وأشهد عليه. والتوثيق في العقود والبيوع مأخوذ من هذا الأمر. الآن الأشياء الباقية والنفيسة والغالية توثق كتوثيق العقار وتوثيق السيارات، واليوم الذي لا يوثق يأثم وإثمه ينبع من الافتئات على تنظيم أولياء الأمور لمثل هذه الأشياء. تنظيم هذه الأمور ورفع الريبة وعدم إضاعة الحقوق وتعريض الحقوق للضياع. اليوم لو اشتريت منزلا ولم توثقه يضيع عليك، والسيارة كذلك. ففتح لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب بأن باع عبدا وكتب البيعة، وثق البيع. فهذا التوثيق مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى. أسمع قصة وقعت بين أعرابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة ثابتة صحيحة في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما، وفيها يعني فائدة بل فيها فوائد عظيمة، من أهمها ما يسميه علماء الأصول قضايا الأعيان. نسمع.
وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب، والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري، وقد رواه الإمام أحمد عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه.
يعني افترق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأعرابي على بيع فرس، اتفقا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بيعا بالخيار ما لم يفترقا، افترقا على أن رأى النبي الفرس وتساوم مع الأعرابي واتفقا على الثمن، ولم ينقده النبي صلى الله عليه وسلم الثمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يستتبع هذا الأعرابي لينقده الثمن. من أجل إيش؟ من أجل أن يأخذ الفرس. فلما غاب الأعرابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لاحت له بيعا للفرس بأغلى مما باع النبي صلى الله عليه وسلم، فباعها بالسعر الأغلى، فباعها. اسمعوا تثبت القصة الآن، لما لاح له بيعة أخرى أراد أن يتخلص من بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسمع القصة.
فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته.
الآن تخلص من البيع بهذه الطريقة، هذا أسلوب من أساليب التجار. قال إذا بدك الفرس اتفق له على الفرس، قال إذا بدك الفرس اشتريه وإلا أنا بعته. هذه الحادثة تتكرر عند التجار. وباعه للنبي صلى الله عليه وسلم قبل، هو أعلن التخلص بطريقة تعجل ولا ببيعه، مع أن البيع قد تم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت مبتاعا هذا الفرس، أول ما دخل الشك، هذه نفس البشر، أدخل الشك على إبرام البيع الذي وقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته وإلا بعته. طيب اسمعوا الآن النبي صلى الله عليه وسلم.
فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي قال أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي لا والله ما بعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان.
يتراجعان بعت ما بعت، بعت ما بعت. النبي يقول اشتريت، الأعرابي يقول ما بعت. في هذا إشارة خفية إلى أن الطعن في أهل الدين وأهل العلم إذا كان من أجل الدنيا مش من أجل الدين يقال فيه خطأ، ما يقال فيه بدع ولا يقال فيه ضلال. يعني رجل طعن في عالم من العلماء قال ليش طعن فيه؟ قال والله بعته، يعني طعن في مجال البيع ليس في موضوع الديانة وطرق الإثبات والاستدلال والاستنباط ومنهج العلم والتلقي. طعن في هذا لا يقال في ضلال. لو طعن في أمانة النبي هذا كفر والعياذ بالله بالرجل. هذا المشاحة، هذا حظ النفس، هذا حظ النفس، هذا حب الدنيا. لو أن رجلا طعن في إمام من المسلمين ما ليش طعن؟ قال والله أنا بعت واشتريت وما كان أمين تضحى مجليا نخطئه، لا نكفر، لا نضلل ولا نبدعه، نخطئه. هذا أيضا فائدة جميلة في القصة. نعم.
فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد أني بايعته. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا.
يريد الشهود الأعرابي الآن، الأعرابي يريد شاهدا على أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أورد ابن كثير هذه القصة؟ يريد أن يقول أن البيع قد تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأعرابي، ولم يكن هنالك شهود حاضرون. فإذا قوله تعالى في الآية وأشهد إذا تبايعتم إنما هي أمر ندب لا أمر إيجاب، من أجل هذا أورد ابن كثير هذه القصة. نعم.
حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد أني بايعته. قال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين.
هذا
وهكذا رواه أبو داود.
هذا الحكم سمى قضية عين. إيش قضية العين؟ يعني خص النبي خزيمة بحكم يخالف أحكام سائر الناس. خزيمة شهد أن النبي بايعه وهو لم يرى البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه كيف تشهد وأنت لم ترى؟ قال أنا أشهد أنك صادق، وكلنا نشهد أننا صادق أنه صلى الله عليه وسلم صادق، وكلنا نشهد أنه صلى الله عليه وسلم ابتاع الفرس من الأعرابي، ومجرد أن قال نشهد، وكلنا نشهد ليس فقط خزيمة. لكن سبق خزيمة وإدراك هذا الملحظ الخفي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين. طبعا الله خلق في خزيمة استعدادا خاصا بأن تكون شهادته بشهادتين، لأن خزيمة خص بهذا الحكم في فهمي وتقديري بسنة الله في قدره وخلقه وسنة الله في شرعه. فأظهر ما أودعه الله تعالى من هذه السجية التي فيها التصديق الصادق، وتصديق الصادق عبادة، كوفي عليه خزيمة أن تذب عمن يكذب وأن تعلم أنه صادق فأن تصدقه وتظهر صدقه، هذه عبادة من العبادة، هذه عبادة من العبادة. فخزيمة خص بهذا الحكم. والكلام على قضايا الأعيان طويل، لكن أوجز بكلمة فأقول هذه القصة خاصة. قضية عين لها تعلق بالنبي خاصة، فما تعمم لأن تعلقها بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خصه الله تعالى بأحكام. الله جل في علاه خص نبيه بأحكام، فهذه تلحق خصيصة النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك قضايا أعيان تخص البشر، تخص المسلمين بعامة، وليس لها تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبحث علماء الأصول أصلا مهما فقالوا هل هذه الأحكام تخصهم دون غيرهم، أم هي عامة لمن كان حاله مثل حالهم، مثل رضاعة الكبير مثلا في قصة سالم مولى أبي حذيفة، هل هي خاصة به أم هي عامة؟ الذي ارتضاه أئمة التحقيق أن الشرع ما خص رجلا إلا لحالة معتبرة فيه، فليست العبرة بذاته وإنما العبرة في حاله، فإن تعددت الحالة بملابساتها وظروفها فتأخذ حكمها. لذا علماء الأصول يبحثون هذه المسألة تحت اسم هل قضايا الأعيان تعم أم تخص، وبحث المسألة أكثر من بحث فيها وفصلها بالتنظير والتأصيل لا بتعداد المفردات. الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات وخرج معه إلى أنها تعم، وأرشد بعض إخواننا الطلبة فنال درجة علمية بشهادة ماجستير في هذه المسألة، فدرسها ودرس مفرداتها، أخذ جميع ما ورد فيها أحكام وعمق هذا البحث بكثرة بالتطبيقات، لأن تطبيقات قضايا الأعياد مهما كثرت فهي تبقى محصورة. فالصواب أن قضايا الأعياد تعم ولا تخف. هذا والله أعلم، ونكمل في درسنا القادم في درس غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.